Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Isnadikum muttasil ila al-Imam Malik bin Anas bi muwatta'ihi. Nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain. Amin. Radiyallahu ankum wa anna bikum ila an qala babu mawaqiti al-ihlal. Abi ilayka hadatsani Yahya an Malikin an Nafi'in an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yuhillu ahlul madinati min dhil hulaifah wa yuhillu ahlul syami minal juhfah wa yuhillu ahlul najdin min qarn. Qala Abdullah bin Umar abalagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa yuhillu ahlul yamani min yalamlam. Fabi ilaihi qala haddathani an Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar annahu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal madinati an yuhillu min dhil hulaifah wa ahla syami min al-juhfah wa ahla najdin min qarn. Qala Abdullah bin Umar amma haula'i thalath basami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhbirtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa yuhillu ahlul yamani min yalamlam. Wa bihi ilayhi qala haddathani an Malik an Nafi'in anna Abdullah bin Umar ahalla min al-furu'. Wa bihi ilayhi qala haddathani an Malik an as-siqati indahu anna Abdullah bin Umar ahalla min iliya. Wa bi ilayhi qala haddathani an Malik annahu balagahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahalla min al-ji'rani bi umrah. Babul amali fil ihlal. Wa bi ilayhi qala haddathani Yahya an Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar anna talbiyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak. Qala wa kana Abdullah bin Umar yazidu fiha labbaik 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 wa sa'daik wal khairu bi yadika labbaik war raghba'u ilaik wal amal. Wa bi ilayhi qala wa hadathani an Malik an Hisham bin Urwah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bi masjidi dhil hulaifa rak'ataini فإذا إذا استوت به راحلته أهلا. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة. وبه إليه قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها. قال وما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تسبق بالسبرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. قال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. وأما السفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبوغ بها فأنا أحب أن أسبوغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبئس به راهلته. وبه إليه قال وحدثني عن مالك.
اللهم صل وسلم صلواتك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة العظيمة وبيانها على لسان عبده المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه ووالاه في ذات ربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالحج ويذكر باب مواقيت الإهلال، جمع ميقات، أن يجعل لشيء وقت يختص به واتسع إلى المكان كما هو للزمان. فجعلت هذه المواقيت المكانية لأجل الإحرام بالحج أو بالعمرة. فقال باب مواقيت الإهلال، والإهلال أصله رفع الصوت عند رؤية الهلال، ثم وسع إلى مطلق رفع الصوت، وكثيرا ما يطلق على الإحرام بالحج أو بالعمرة، يقال في أهل بحج أو بعمرة. فهذا هو الإهلال، الإهلال بالنسك بمعنى الإحرام به بالحج أو بالعمرة، يكون بمعنى التلبية ورفع الصوت بها عند الدخول في الحج والعمرة. وعليه جاءت الروايات في إهلاله صلى الله عليه وسلم، فمن سمعه في المكان الذي صلى فيه في ذي الحليفة أهل، قال إنه أهل أي أحرم من محل صلاته. ومن سمعه عندما انبعثت به راحلته أهل، فقال أهل عندما انبعثت به راحلته. ومن لم يسمعه في إهلاله إلا بعد أن مشت به في البيداء، فقال إنه مشت إنه أحرم عند ما مشت به راحلته في البيداء الصحراء. باب مواقيت الإهلال، فوقت صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت، قالوا في عام حج صلى الله عليه وسلم، ويقول عبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وتصغير حلفة ونبات معروف، وهذا موضع على نحو 600 من المدينة المنورة، معلوم هو ميقات أهل المدينة، وهو أفضل المواقيت، وهو أبعدها مسافة عن مكة المكرمة. يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وكان الإتيان إلى مكة شعثا تفلا تاركا لزهوه وغلب نفسه ولرفاهيته، وكان في التكليف أن يحرم من بلد حرج ظاهر، فوقت لهم صلى الله عليه وسلم أمكنة معلومة حول مكة يحرمون منها ولا يجوز لهم تأخير الإحرام عنها. ويهل أهل الشام، وجاء في رواية النسائي عائشة ومصر، يهل أهل الشام ومصر، وجاء في رواية عند الإمام الشافعي والمغرب، يهل أهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة، من الجحفة، وهي منطقة معروفة على طريقهم بينها وبين مكة نحو 5 مراحل أو 6 مراحل، وهي التي دعا صلى الله عليه وسلم بنقل حمى المدينة إليها، فقال اللهم حبب إلينا المدينة وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. وهكذا عندها ما يسمى برابغ يحرمون منه المصريون، هذا بقرب الجحفة، سميت رابغ لكثرة حماها، لا ينزلها أحد إلا حمى. قالوا يهلوا أهل نجدين، نجد ما ارتفع من المكان، يعني غير أهل السهل وغير أهل تهامة، فتهامة من خفض من البديان والأماكن والشام ما على من الجبال. قال يهل أهل نجدين من قرن، الذي يسمى بقرن المنازل، ويحل أهل نجد من قال عبد الله بن عمر، وبلغني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويحل أهل اليمن من يلملم، والحديث جاء في الصحيحين وغيرهما. وهذه سمعها بإذن سيدنا عبد الله بن عمر، وهذه بلغته، ففرق بين ما سمعه بإذنه وبين ما بلغه. قال وبلغني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويحل أهل اليمن من يلملم، وهذا الجبل الذي على مرحلتين من مكة المكرمة، وقد يقال لها ألملم. وأورد لنا حديث عبد الله بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. وأورد أيضا حديث ابن عمر أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وهكذا فإذا أراد المؤمن دخول مكة فينبغي أن لا يدخل إلا محرما، وقالوا في من يتكرر دخوله من الذين لهم مهن قريب مكة ويدخلون مكة في كل يوم يخرجون لا يلزمهم الإهلال، ومن كان يندر دخوله إلى مكة فاختلفوا فيه. قال الإمام مالك من يندر دخوله إلى مكة لا يدخلها إلا هو محرم، فلا يدخل مكة حتى يحرم بحج العمرة، من الميقات الذي يمر عليه يحرم بذلك. فهكذا، فأما الذي يتكرر دخوله إلى مكة وكانوا يمثلونهم بالحطابين والأكرياء فأولى لا بأس بدخولهم مكة بغير إحرام، لأن يعني المشقة الحكم بتكرر الإحرام والإتيان بالعمرة في كل مدخلة، وهم يدخلون في كل يوم وربما في اليوم أكثر من مرة. وأما الذي يندر دخوله إلى مكة فإمام مالك يقول لا يجوز أن يدخل مكة إلا محرما، لا يدخل مكة بغير إحرام، وقال غيره يجوز له ذلك، والأفضل أن يدخلها وهو محرم تعظيما للشعائر لا إله إلا الله. وهكذا يلزم من أراد النسك أن لا يجاوز الميقات حتى يحرم من عنده، فإن جاوزه أثم وعليه الفدية. وهذا الميقات المكاني، كما أن للحج ميقات زماني، قال عنه سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، وشوال ذي القعدة والعشر من ذي الحج، فكذلك هذا الميقات الزماني، الميقات المكاني في الأماكن التي عينها صلى الله عليه وسلم بكم للإحرام بالحج. والناس بعد ذلك بالنسبة للمواقيت ما بين مكي فهذا يحرم بالحج من نفس الدار ومن مكة المكرمة، وما بين حرمي من يحرم من يقيم في الحرم دون مكة وأقرب من الميقات، وبين ميقاتي الذي يسكن الميقات، وبين آفاقي من كان من خارج هذه الأماكن من مختلف الآفاق. فمن كان دون الميقات يحرم من حيث من كان عند الميقات كذلك، وكان قريبا من الميقات فينبغي له أن يذهب إلى الميقات ويجوز له أن يحرم من دويرة أهله، وكل من كان بين الميقات وبين مكة. وكذلك من كان في حدود الحرم فميقاتهم بالحج من محلاتهم، أما بالعمرة فمن كان بمكة أو في وسط الحرم فلا بد من خروجه إلى أدنى الحل خارج حدود الحرم لأجل أن يهل بالعمرة، وكذلك كل من كان وسط مكة أو وسط حدود الحرم فأراد أن يعتمر فلا يجوز له إلا أن يحرم إلا أن يخرج عن حدود الحرم إلى إحدى الجهات، إما أقربها وهو جهة التنعيم فيحرم من هناك خارج حدود الحرم، ووسطها الحديبية فيحرم منها، وفي المنطقة اللي يقولون لها الآن الشميسي، وإما من الجعرانة، هو أفضل المواقيت لمن يحرم بالعمرة من أهل مكة، وهو أبعدها عن مكة، أحرم منها صلى الله عليه وسلم عند مجيئه من الطائف، وأمر عائشة أن تحرم من التنعيم، وهم أن يحرم من الحديبية، ومنها رد في عام عمرته لما جاء معتمرا من المدينة المنورة ورده المشركون، كان عند الحديبية المدخل إلى مكة المكرمة، وقام صلح الحديبية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول النافع أن عبد الله بن عمر أهل أن يحرم من الفرع، من الفرع ودون ذو الحليفة إلى مكة قرية من نواحي الربذة. لماذا أحرم من هناك؟ كأنه لم يكن عازما على عمرة ولا حج إلا لما كان بالفرع فأحرم من هناك، لأن من كان بينه وبين الميقات عزم على حج وعمرة، فمن حيث عزم فليحرم. وقال في هذه المواقيت إنها لهم ولمن مر عليهن من غير أهلهن، هي لأهلهن ومن مر، يعني كل من مر في هذا الطريق الذي في الميقات ففي الميقات ميقاته، فإذا جاء أهل الشام ودخلوا المدينة ثم أرادوا أن يذهبوا إلى الحج والعمرة فميقاتهم ذو الحليفة الذي يمرون عليه، وهكذا كل من مر على هذه المواقيت، فإن كان يمر في طريق على ميقاتين فالأولى أن يحرم من الميقات الأول أو قيل يجب، وهو مذهب الجمهور، فيحرم من الميقات الأول الذي يمر عليه، ثم عند الإمام مالك أنه يجوز أن يؤخر الإحرام إلى الميقات الثاني ما دام يمر على ميقاتين، وإن كان الثاني أقرب إلى مكة المكرمة. زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما. ويقول عن الثقة أن عبد الله بن عمر أهل من إيليا، وإيليا من أسماء بيت المقدس، فأحرم من هناك وهو بعيد عن الميقات، وهو أبعد بكثير من الميقات، ولكن ورد حديث خاص في من أحرم من بيت المقدس إلى مكة المكرمة. فيقول أهل العلم إذا أحرم من قبل الميقات فلا شيء عليه، والأفضل أن يحرم من الميقات إلا إن خرج من إيليا أي من بيت المقدس، فينبغي أن يحرم من بيت المقدس لأثر ورد فيه، وإلا فإحرامه من الميقات أفضل. وهكذا يقول الإمام مالك والإمام أحمد، ويقول أبو حنيفة وشافعي إن إحرامه من الميقات رخصة، وإن كثيرا من الصحابة أحرموا من قبل المواقيت، وهكذا بلغ داود الظاهري فجعل لا يصح الإحرام حتى يصل إلى الميقات. وكان إحرام صلى الله عليه وسلم من الميقات تيسيرا على أصحابه ورخصة لهم، فكره الإمام مالك أن يحرم أحد قبل الميقات من أجل الاتباع وقبول الرخصة، وكذلك عند الإمام أحمد. ولا شيء في أن يتقدم بالإحرام عن الميقات أو من بلده عند أبي حنيفة والشافعي، لكن الأفضل الإحرام من الميقات أفضل من أن يحرم من بلده، إلا لمن كان تحرك من بيت المقدس فينبغي أن يحرم من هناك لخصوصية وردت. ويذكر عن سيدنا مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من الجعران بعمرة، وذلك في بعد غزوة الطائف حينما رجع صلى الله عليه وسلم، وهل أحرم بعدما قسم غنائم حنين من الجعران حيث جمع الغنائم هناك، وهي آخر حدود الحرم من جهة الطائف، فأحرم بالعمرة من الجعران، وهذه عملها صلى الله عليه وسلم قبل رجوعه إلى المدينة المنورة بعد فتح مكة، وخرج إلى الطائف وهوازن وقاتلهم وجمع غنائم أهل هوازن في الجعران وعاد من الطائف وقسم الغنائم، ثم إنه سرى بالليل محرما بالعمرة من الجعران وطاف، ولم يشعر به أكثر الصحابة الذين كانوا حواليهم الذين أثبتوا إحرامهم من الجعران وذهابه في الليل فأحرم، ثم عاد لسوق الركبة راجعين إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم. وقد فتح الله عليه مكة في سنة 8 من الهجرة، ودخلها في أواخر رمضان، ثم أقام غزوة هوازن وغزوة الطائف في شوال، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة صلوات ربي وسلامه عليه. يقول أخرج أبو داود والترمذي والنسائي أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من الجعران ليلا معتمرا، فدخل مكة فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعران كبائت، فلما زالت الشمس قد خرج في بطن سرف حتى جامع الطريق طريق جمع ببطن سرف، فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس. ولم يشعر بأكثر الصحابة أنه اعتمر وذهب واعتمر ويرجع، كما كان في ليالي منى يخرج في الليل ويأتي الكعبة ويرجع ولا يشعر به عمد الصحابة ويعود إلى، لكن صلواته الخمس كلها أيام منى صلاها في منى. ومن هنا قالوا أن صلاة الحج في منى أفضل من صلاته في الحرم في أيام منى، كاليوم الثامن كذلك صلواته الخمس في اليوم الثامن في منى أفضل من صلاته في الحرم، لأنه هناك صلى صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم صلى الفجر أيضا صباح يوم التاسع في منى، ثم مشى إلى قبة ضربت له بنمرة بجانب عرفة وانتظر حتى زالت الشمس فدخل إلى عرفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخطب الناس وصلى بهم الظهر والعصر، ووقف على نقد يدعو الله تبارك وتعالى ويلح عليه حتى غربت الشمس، فنفر صلى الله عليه وسلم من عرفة متوجها نحو مزدلفة. لا إله إلا الله. وأمر على مكة المكرمة وسيد بن عتاب وأمره أن يحج بالناس ذلك العام، وعاد صلى الله عليه وسلم قد في أشهر الحج في أول القعدة إلى المدينة المنورة، ثم أرسل في العام الذي يليه سيدنا أبا بكر الصديق ليحج بالناس، وأرسل سيدنا علي وراءه ليتلو على الناس سورة براءة وينذرهم أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم جاء بنفسه في العام العاشر من الهجرة فحج حجة الوداع صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. رزقنا الله حسن متابعته وملا قلوبنا بمحبته وأسعدنا بقربه ومودته وأثبتنا في أحبته وجعلنا في خيار أمته بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. لم يذكر هنا ميقات أهل العراق وهو قد وقيت أيضا. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته إلى سيدنا عمر وكما وقت لأهل الشام وكلها أماكن لم تكن فتحت بعد حياة صلى الله عليه وسلم إنما فتحت بعده وفاته. أهل الشام أهل العراق هؤلاء من هنا وهؤلاء من هنا مفتحة في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من جهة الهداء يجون إلى عند هذا قرن المنازل ثم أي بس هذا اللي وقته هو قرن المنازل هذا يكون على محاذاته سموه لما كان فيه الميقات سموه فيما بعد بهذا الاسم لما أنه منه الإحرام وهو نفس المكان اللي يسمى قرن المنازل فيه مسجد مبني هناك.